الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه، ونصير في نظم الشهداء بسيوف أعدائه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، البشير النذير والسراج المنير، أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، منقذنا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه الليالي العظيمة، الليالي البريكة، الليالي الشريفة التي تحتضن ذكريات ميلاد الطاهرين الإمام الحسين أبي الأحرار عليه السلام، وقمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام، والإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نستلهم في هذه الليالي العظيمة رؤاهم وهداهم، وأن ينظروا إلينا نظرة رحيمة. وما أحوجنا إلى تلك النظرة العلوية التي تسدد مسيرتنا نحو الجنة. ذلك لأن الهدف أيها الإخوة والأخوات العزيزات، الهدف من وجودنا في هذه الحياة هو أن نصل إلى جنة خالدة فيها من النعيم المقيم، وعند رب كريم وأئمة طاهرين. هنيئا لمن يسعى سعيها، هنيئا لكل إنسان يجعل هدفه الأسمى الوصول إلى الجنة. ونحن في معترك الحياة، ونحن في صعوبات جمة، صعوبات إعلامية توجه الإنسان إلى جهنم، وصعوبات اقتصادية ترهق الإنسان حتى لا يتحمل الكثير من المسؤوليات في حياته، الصعوبات السياسية التي تدوخ الإنسان في تحليلاته أين تصب هذه السياسات في أهدافها، والصعوبات النفسية، و كثير من المشاكل تحيطنا. نحن في هذا الوضع كيف نركز على الهدف المنشود من وجودنا؟ كل الشياطين قد اجتمعوا
وبمختلف أساليبهم حتى يضيعوا الطريق علينا إلى الجنة. كيف ننقذ أنفسنا من هذه السهام المتراشقة نحونا، وكيف نخرج من الظلمات إلى النور ونكون كعلي عليه السلام في ساعة الموت نقول فزت ورب الكعبة؟ كيف نفوز؟ كيف نسلك سلوكا سلكه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إمامنا وإمام المتقين؟ كيف نكون بكلمة واحدة، كيف نكون شيعة حقيقيين؟ هذا هو السؤال الذي نريد أن نجيب عليه في هذه الساعة التي نأخذها من أعماركم الثمينة. وصلوا على محمد وآل محمد. اجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحراء وجلس التراب وحوله أصحابه، ثم خط على الأرض خطا مستقيما، ثم خط على اليمين خطا آخر، وعلى الشمال خطا ثالثا، ثم خطوط هنا وهنا، ولكن الخطوط هو المستقيم الذي رسمه حتى يقول للحاضرين ويتلو آخر آية نزلت عليه في تلك الساعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورة الأنعام 153. ماذا يريد رسول الله أن يقول لأصحابه آنذاك ولأصحابه من بعده؟ إن شاء الله نكون نحن من أصحابه أيضا. ماذا يريد أن يقول لنا رسول الله؟ يريد أن يقول: انتبهوا، فإن الخطوط والسبل والطرق التي تؤدي بالإنسان إلى نار جهنم إنها لكثيرة، ولكن الخط الذي يؤدي بكم إلى الجنة والفوز العظيم إنه خط واحد لا غير. ولكن من يعينه رسول الله قائدا لهذا الخط المستقيم؟ انظروا في جوابه لعمار، عمار بن ياسر سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما هذا السؤال، فقال له رسول الله: يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك مع علي فإنه يدور مع الحق حيثما دار. فعلي عليه السلام في هذا النص النبوي هو ليس فقط على الحق، بل علي هو سلوك للحق. إذا رأيت الناس يسلكون واديا وعلي يسلك واديا، الكلام عن مسلك علي، عمل علي، منهجه في التطبيق. نعم إن الحق مع علي وعلي مع حق، هذا لا شك فيه، ولكن الحق يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى سلوك. فاسلك، انظر إلى كلمة رسول الله لعمار بن ياسر، فاسلك مع علي فإنه مع الحق يدور معه حيثما دار. يعني الحق أحيانا له مواقف، يدور يتحرك، الحق له استراتيجية، الحق له تكتيك، الحق له هدف ثابت وثوابت في الأهداف، وللحق أيضا متغيرات في الأساليب وفي السلوك وفي الوسائل. الحق مع علي يدور معه حيثما دار. فعلي عليه السلام هو قائد مسيرتنا في السلوك على صراط مستقيم يؤدي بنا إلى الجنة. نعم، وفي مرة من المرات كان صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع أصحابه، وإذا به ينظر إلى السماء، التفتوا انتبهوا لهذه القصة العجيبة، فإني أريد منها أن أنطلق إلى نقاط معينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيانها والعمل بها. نظر إلى السماء فقال رسول الله: إني أرى قافلة من الجمال لا يبدو أولها ولا أرى آخرها، يعني قافلة ممتدة، وعلى ظهورها حملا ثقيلا من الكتب، قافلة جمال تحمل كتبا، وفي هذه الكتب كتب الله تعالى أجرا لرجل سوف ترونه يأتيكم قريبا. أجر رجل واحد يأتي يدخل على الأصحاب، هذه القافلة من الجمال تحمل أجر رجل. من تتصورون هذا الرجل يكون؟ من ممكن أن يكون له هذا الأجر العظيم، الأجر الثقيل؟ الأصحاب وهم مستغربون ومتعجبون من كلمة رسول الله كانوا ينظرون إلى تلك الزاوية التي أشار إليها نبيهم. من سيخرج الآن وهو حظيظ بهذا الأجر العظيم؟ وإذا بهم يرون رجلا قد أقبل، ذهبوا إليه، سلموا عليه، قالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عنك أنك صاحب أجر كبير، وقصوا عليه تلك القصة، وسألوه: ماذا عملت في حياتك حتى كتب الله لك هذا الأجر العظيم؟ تأمل هذا الرجل وهو واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأمل قليلا ثم قال: لا أتصور نفسي أني عملت عملا أستحق به أجرا كهذا الأجر إلا أنني أحب علي بن أبي طالب. علي عليه السلام عبادة، ولاية علي عليه السلام نجاة للإنسان، وأن تكون مع علي عليه السلام في قلبك وفي قالبك في فكرك وفي فعلك، هذا هو المطلوب، لأن الحب وحده لا يكفي. هل يمكن أن تحب أحدا وتعمل ما يغضبه؟ هل يصح من العاقل أن يحب رجلا ويرتكب ما يؤذيه؟ هل يمكن أن نقول أن هذا الحب الذي يحمله بعض الشيعة لعلي عليه السلام وهو يرتكب المعصية والذنب وعلي يتأذى من ذلك، هل نستطيع أن نقول ذلك هو الحب الذي يريده رسول الله لعلي عليه السلام؟ إن عليا صلوات الله وسلامه عليه وأبناءه البررة الأئمة الطاهرين كلهم يمثلون خطا واحدا هو خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد دعانا رسول الله إلى المودة لأهل بيته لقرباه حتى نلتزم بنهجهم في العمل، ذلك لأننا نحن الشيعة، نحن الذين لنا فخر الولاية، فخر المحبة، فخر المودة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نلتزم بما يريدونه منا أئمتنا عليهم السلام. ولا يريد الله منا غير هذا الطريق. نحن في زياراتنا حينما نخاطب أئمتنا عليهم السلام نقول سلم لمن سالمكم، وفي الشيعة تعدديات، وفي الشيعة مراجع يتبعهم مقلدون، وفي الشيعة أفكار متنوعة وسلوكيات كثيرة، أما الجميع يتفق على ولاية أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. سلم لمن سالمكم، الجميع رغم تعددياته ورغم اختلافاته الصغيرة سلم مع الأئمة. إذن علينا أن نكون مع هذا المسالم أيضا نكون سلم، يعني أن نكون مع أخينا الشيعي سلم مع الأئمة نكون معه سلم أيضا، سلم لمن سالمكم. لغة عربية واضحة. أما أن تعادي أخاك الشيعي الذي يوالي أولياءك يوالي أئمتك تعاديه على أساس مرجعي أو رأي في القضايا الاجتماعية أو السياسية، فهذا العداء مرفوض من قبل الأئمة عليهم السلام. لا يستدعي ذلك من شيعي يقول في خطابه حين زيارة أئمته سلم لمن سالمكم، ويقول أيضا في الزيارة الكبيرة وبولايتكم ائتلفق، بولاية الإمام علي وبولاية أبناء علي عليهم السلام ائتلفت الفرقة، يعني التفرقات هذه يجب أن تنتهي في ظل ولاية أهل البيت عليهم السلام. وبولايتكم ائتلفت الفرقة، لا يصح أن تتفرق عن أخيك الشيعي وأنت تدعي ولاية أهل البيت سلام الله عليه. انظروا إلى سلوك إمامنا علي عليه السلام مع الخوارج، هل هناك أخبث أناس تآمروا على علي عليه السلام أكثر من الخوارج؟ انظروا إلى جريمة الخوارج، وانظروا إلى سماحة علي عليه السلام وأخلاقه مع المعارضة. ماذا ارتكب الخوارج من جريمة كبرى في حق علي عليه السلام؟ تعلمون في معركة صفين كان الإمام علي عليه السلام من الانتصار على معاوية على قاب قوسين أو أدنى، ما كان يبقى بين قائد عسكر الإمام أعني مالك الأشتر وخيمة معاوية إلا خطوات قليلة. وهذه المعركة لو كان علي ينتصر فيها لما قامت قائمة لبني أمية، ولما حصلت مجزرة كربلاء، ولما حصل في تاريخ المسلمين ما حصل من المآسي والمشاكل التي صنعتها الجهة في تاريخ المسلمين. لو كان علي عليه السلام ينتصر في هذه المعركة لكنا في هذا اليوم نحن بخير ووضعنا أفضل مما نحن عليه. من قد خسر عليا عليه السلام هذا الانتصار الكبير؟ هم الخوارج الذين وقفوا بوجه علي عليه السلام وانخدعوا بالمصاحف التي رفعتها السياسة الأموية، فانخدعوا وجاءوا إلى علي عليه السلام ويفرضون عليه صلحا مع معاوية. وأخيرا وقع الصلح المفروض وخسر معسكر أمير المؤمنين علي عليه السلام هذه المعركة المنتصرة. وما حصل بعد ذلك من الهزائم كانت معركة نهروان، وكانت المشاكل الداخلية للخوارج الذين دخلوا على نهج علي عليه السلام الإصلاحي في البلاد، ودخلوا في يوم من الأيام وعلي يخطب في المسلمين، وقفوا بين المسلمين ورفعوا شعارهم لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، والثالث قال لا حكم إلا لله، قطعوا حديث أمير المؤمنين وهو يخطب في المسلمين. ولكن عليا عليه السلام حينما انتهى هؤلاء الذين سببوا له تلك الخسارة قال لهم لا حكم إلا لله، نعم، ولكن كلمة حق يراد بها باطل. ثم قال لهم إني لا أقاتلكم ولا أقطع عليكم فيئكم ولا أمنعكم مساجد الله. انظروا إلى الحرية التي يمنحها أمير المؤمنين للمعارضة، ومن معارضة؟ المعارضة التي قد ارتكب ذلك الذنب العظيم وفوت على علي عليه السلام أكبر انتصار كان على وشك التحقيق والإنجاز. نعم، هذه المعارضة الخبيثة، هذه المعارضة التي زرعت نفسها أمام علي عليه السلام، وقف علي يمنحها حق الكلمة وحق الدخول إلى المساجد، وأيضا أن لا يمنعها فيئها، يعني الرواتب التي كان يدفعها علي عليه السلام من بيت المال لكل مسلم كان يعتبر الخوارج من المسلمين يستحقون هذه الرواتب، ما فرض عليهم حصارا اقتصاديا وما قطع عليهم مالهم وفيئهم ورواتبهم. انظروا إلى عدالة علي عليه السلام وكيف أعطى الخوارج حرية الرأي، أن يقولوا كلمتهم في مساجد الله، أيضا أن يدخلوا ويقولوا كلمتهم. ولكن لو كان أحد غير علي حاكما يقف معارض في وجهه ويقول كلمة لا تعجبه يصدر عليه الأوامر بالاعتقال وبالإعدام، وبما يريد أو يشاء أن يفعل به. علي عليه السلام في موقفه مع المعارضة، مع المخالفين، ومن هم؟ الخوارج. ولكننا نحن ونقول أننا شيعة علي عليه السلام أحيانا لا نتحمل الشيعية في رأيه، وهو لا نتحمل رأيه وقد نقطع عليه رزقه وربما دهسناه وسحقناه وقاطعناه وفعلنا فيه ما لا يفعل عدونا فينا. أهذا هي أخلاقية علي مع المخالفين؟ من هنا فإنني أقول كلمتي في الوحدة والتآلف،
في ضرورة التلاحم والتقارب بيننا رغم الفوارق رغم الاختلافات في الرأي. لا يمكن أن تفرض رأيك على غيرك، الكل أحرار، يريد أن يتبع أي مرجع أي فكر ما دام هو يتحرك في إطار ولاية أهل البيت فله الحق في الاختيار. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ربنا: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. رسول الله لا حق له أن يفرض سيطرته وهيمنته على عقل الإنسان ويقول عليك أن تفكر كما أفكر أنا. غلط. رسول الله لم يمنح هذا الحق، فلماذا بعضنا يمنح لنفسه هذا الحق أن يفرض على غيره طريقته في التفكير؟ لا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا. كلمة أمير المؤمنين، ونفخر أن لنا إماما يعلمنا دروسا في الحرية، دروسا في الكرامة، دروسا في العزة، دروسا في الاستقلالية. من هنا علينا أن نتأمل في مسلك علي، في نهج علي، في مذهب علي وطريقته في التعامل مع الآخرين. أيها الإخوة الأعزاء، البحرين أرض المؤمنين، أرض الشرفاء، أرض الموالين لعلي عليه السلام منذ دخل الإسلام في هذه البقعة الطاهرة. بل ولنا في التاريخ فخر أن شعب البحرين هو الذي بادر إلى اعتناق الدعوة النبوية. شعب البحرين هو الذي بادر في إرسال هيئة وفد الوجهاء والعلماء حينما سمعوا ظهور دعوة الإسلام في الجزيرة العربية. بعثوا وفدا إلى رسول الله حتى يستطلع هذا الدين الجديد ويعود إلى الشعب ويقدم له الخبر عن هذه الدعوة. وحينما قدموا على رسول الله قد احتضنهم رسول الله ورحب بهم وعلمهم هذا الدين العظيم، ثم أعطاهم الرسالة إلى والي البحرين، إلى حاكم البحرين، ورجعوا وهم يحملون البشرى لهذا الشعب. من هنا دخل شعب البحرين طوعا ومن مادته ورغبته دخل إلى هذا الدين العظيم. وواصل شعب البحرين مع رسول الله في هذه الدعوة، ووقفوا مع دعوة رسول الله، وكان رسول الله يبعث من الرسائل والتعليمات السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية. وهذه الرسائل كلها موجودة في كتب التاريخ. نعم، كان رسول الله مهتما بهذا الشعب منذ تلك الأيام، ولاهتمامه بعث من يكون واليه من محبي علي عليه السلام، أبان بن سعيد، هو الحاكم الإسلامي الأول الذي أرسله رسول الله حاكمين، وأبان كان من الموالين والمحبين لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وزرع حب علي عليه السلام في هذا الشعب منذ تلك العصور. فأنتم أحفاد أولئك الذين والوا عليا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنعرف من نحن وما هو تاريخنا ومن أين جئنا وما هي خلفياتنا الثقافية والرسالية. هذه اعتماداتنا، أسسنا، وهذا هو تاريخنا المشرق. فهل يجوز لنا هذا اليوم أن نتنازع، نتعارك، نرفع بعضنا بعضا راية التسقيط؟ أبدا لا يجوز لنا ذلك. انظروا إلى كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الكثيرون منا مهتمون وجزاهم الله خيرا، مهتمون بصلاتهم وصيامهم وصدقاتهم، بارك الله فيهم، ولكن هناك درجة أرفع من الصلاة والصيام والصدقة، تلك هي درجة إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة يعني التي تحلق الدين، للدين فروع. الاختلافات والمفاسد الداخلية تحلق الدين، يعني تجعل الدين مصلح حسب تعبيرنا. وهذا الدين المحلوق أي المقصوص منه فروعه وأشجاره، هذا الدين لا ينفع. والصلاة والصوم والصدقة مع هذا الدين لا توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها لا تؤدي بنا إلى التقوى. والصدقات أيضا لا تنفع مع وجود الخلافات والنزاحات والبغائن في القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن النميمة والحقد، إن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم، لا يجتمعان في قلب مسلم. النميمة والحقد لا يجتمعان في قلب مسلم لأنهما في النار، والمسلم لا يريد أن يدخل النار، أليس هكذا؟ من يريد أن يدخل نار جهنم؟ لا أحد. إذن شرط ذلك أن لا يكون في قلبك حقدا لأحد، وأن لا تمارس على ضوء الحقد نميمة بين العلماء، بين جماعاتهم، بين المؤمنين، فهذه هي من صفات أهل النار. وهكذا أيها الإخوة الأعزاء، فلنعرف أين وصلنا في تاريخنا المعاصر، وما هو المطلوب منا، ونحن نريد أن نكون شيعة صالحين، شيعة حقيقيين وواقعيين لأمير المؤمنين علي عليه السلام. إذن فلنتحد ولنجتمع ولنتآلف ولنتعاون على البر والتقوى، ومن غير ذلك فعلينا أن نضع 1000 علامة استفهام على تشيعنا. في غير هذا المسار، في طريق الأخوة وفي غير مسلك المحبة والسلم علينا أن نشكك في تشيعنا وفي حبنا لعلي، وأن ننتظر حسابا عسيرا يوم القيامة. وهذا ما لا أحبذه لأحد من شيعة علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يقرب بين صفوفنا، وأن يوحد جهودنا، وأن يجعلنا على صراط علي المستقيم ونحن على آرائنا الفرعية والاجتهادات المشروعة وأذواقنا التي قد تتباين مع أذواق الآخرين. فلنكن كلنا كتلة واحدة ونعمل باتجاه واحد، كما هذه الأصابع إنها غير متساوية ولكنها مع بعض تعمل شيئا. وعندما تقطع هذه أو هذه وتبدي بهذه وتقطع ما بعدها أيضا وتقول أنا لي إصبع واحد والقائد واحد والمرجع واحد والحزب واحد والكذا واحد والله واحد أنا واحد، هذه الخزعبلات كلها لا تلتقي مع رسالة الله. نعم الله واحد، ولكن هو الله قال الطريق إلي بعدد أنفاس الخلائق، هو الذي يعترف بالتعددية، هو الذي قد جعل التفاوت في خلقه. وإن الجمال في الطبيعة حينما يكون هناك تنوع، تنوع الألوان، تعدد الأشكال. وإذا كان كل شيء بشكل واحد، هذه الوجوه كانت على نمط واحد، لا اختبصت الحياة.
حتى الوجوه البشرية وحتى هذه البصمات كلها تختلف، ولكن اختلاف جميل لا اختلاف هدام. نحن نريد أن نتحرك على سنة الله سبحانه وتعالى، ووليّنا علي عليه السلام الذي تحمل كل ألوان أصحابه. رجل كان ثوريا اسمه أبو ذر الغفاري، ورجل كان زاهدا واسمه سلمان الفارسي، ورجل كان سياسيا واسمه ابن عباس، ورجل آخر كان يلازم عليا وفدائيا اسمه عمار بن ياسر. انظروا إلى هذه التعدديات في حول علي عليه السلام، كل واحد بشخصية معينة يلعب دورا قد أنيط إليه من قبل علي عليه السلام. هذا هو المطلوب. فعالم ثوري وعالم يهاد وعالم كذا وعالم يلعب دورا آخر، فكل ذلك مطلوب بار الشيعي. لا يحق لنا أن ندين هذا لأنه كذا، أن ندين ذاك لأنه كذا، أبدا لا يجوز ذلك. الكل في موقعه وفي ظروفه التي تحيطه له وظيفته الشرعية. عالم يرى نفسه يجب أن يقع في موقع لا يهادن، وعالم يرى نفسه في موقع آخر، كل ذلك يكون على حق ما دام الجميع يتحرك في خط متوازي، خطوط متوازية. أهم من كل شيء أن نحاول ونتقي الله سبحانه حتى لا تتبدل هذه الخطوط المتوازية إلى خطوط متصادمة. هذا هو المهم. الخلاف لا نخافه، إنما نخاف ذهاب التقوى حين الخلاف. ولذلك قال بعض الحكماء إن من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا، إن من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا. إذا اختلفنا فليكن الخلاف على مستوى التعقل لا على مستوى التفضل. والله سبحانه وتعالى نرجوه أن يسدد طريقنا إلى الجنة، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب يوم القيامة. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد وفقنا إلى ذلك، وأنت يا أرحم الراحمين وفقنا وسددنا، وبك المستعان وعليك التكلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.